السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في حديثنا عن السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا فترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا فصمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا رب العباد أن تعززنا بفضلك ورحمتك الكفر والكفار، وأن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها. أبعد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، اللهم اطرد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، فك اللهم كرب المكروبين. اللهم انا مقهورون فانصرنا، اذلون فاعزنا، تائبون فارشدنا، مشتتون فاجمعنا، اصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها وخطئها وعمدها، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. ثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا. اللهم عمنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا في الحلقة الأولى في الحديث عن السيرة العطرة ان القضية، مش هنشرح سرد تاريخي للأحداث، ولكن هذا تجدونه في الكتب وبسهولة ويسر. يعني القصة بتاعت السيرة من قبل ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى مشروحة ميسرة ومبسوطة مسهلة في كتب الفقه. اما كان مقصدنا من الحديث عن السيرة العطرة أن كلما مر الإنسان منا بحادثة من هذه الحوادث العظيمة للسيرة نتوقف لنأخذ العبرة والموعظة والدروس المستفادة من سيرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن مولده، عن مولده الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يمرش المولد كده بسهولة، ولكن نتوقف لننظر نحن في مواليدنا، الولاد اللي بيقولنا من رزق الله وفضل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الواحد منا ببنين وببنات. دول ليهم حقوق علينا زي ما احنا ليهم حقوق، زي ما احنا لينا حقوق عليهم، هم برضو أولادنا لهم علينا حقوق. ايه يا ترى الحقوق بتاع الابن على ابيه او الابنه على ابيها؟ وبعدين ايه الواجبات المنوطه في اعناق الاباء؟ ليه الاولاد بعد ما بيبقوا كويسين والولد بيبقى وديع وطيب ولطيف، مجرد انه يكبر ويروح المدرسه او الجامعه او يتوظف اذا به يقلب لأبيه وأمه ظهر المجن كما يقولون؟ إيه اللي بيغير الحالة؟ اللي بيخلي الولد بعد ما كان مطيع يصير عاصيا؟
بعد أن كان بارا ينقلب إلى ولد عاق. نسأل الله الهداية لأبنائنا وبناتنا، اللهم تب على كل عاق واهديه يا أكرم الأكرمين. لأن العقوق مسألة نواجهها في البيوت، مفيش بيت بيخلو أو أسرة أو عائلة تخلو من ولد أو بنت عاق أو عاقة. إيه اللي قلب الموازين وجعل هذا الولد البار المطيع اللي زي بيقولوا عليه بيوصفوه كان زي الناموسة يعني ملوش صوت، إذا به ينقلب الحال إلى وحش كافر مش عارف يكلمه. اللي بيخلي ولادنا بعد ما كانوا في المساجد يفعقوا عليهم الولاد ويخلوهم يشربوا سجاير أو يتعاطوا والعياذ بالله المخدرات أو الأشياء من هذه. نسأل الله الهداية للجميع والعصمة للجميع، فاللهم أعصمنا بعصمتك يا أكرم الأكرمين. هذا موضوع مهم، قضية المولود منذ أن ينزل من بطن أمه وقد صارت له عندنا حقوق قد نغفل بعضها وقد نفيق أو نستيقظ أو نتذكر البعض الآخر. فالدروس بتاعة السيرة العطرة هنقدر واحنا ماشيين نشوف يا ترى ايه حق الابن على ابيه وحق الاب او الام على ابنائهم. ولما نيجي طبعا لزواج سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وبعد ما نشرح القضية طبعا هنتوقف وقفة طويلة عن البيت المسلم والزوجة المسلمة والزوج المسلم وكيف يكون كلاهما، ازاي المسلم يتعامل مع الزوجة العنيدة ذات اللسان الطويل أو ذات العشرة ألسنة، وكيف تتعامل الزوجة الطيبة المستقيمة الصبورة مع زوج عصبي زوج متهور أو زوج بخيل أو زوج يسيء معاملتها، كيف يتعامل الطرفان، وكيف إذا حدثت مشكلة في البيت المسلم كيف من الإسلام نعالجها قبل أن تستفحل وقبل أن ينتشر الأمر في العائلة. والأمر طالما في يدك وفي داخل حجرتك فالأمر حله ميسور، أما لما المشكلة بتاع الزوج والزوجة بتخرج من عتبة الدار أو بتطلع من تحت عتبة الحجرة اللي هم قاعدين فيها إذا بالحال يقلب وإذا بأطراف كثيرة تتدخل، إخواتها وأهلها وإخواته وأهله، أمها وأمه، أبوها وأبوه، القرايب والخالات والعمات، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. كل دي طبعا دروس هنتوقف عندها ونستفيض في الشر. ليه؟ لأني أرى أن طالما احنا حصلنا على الفرد المسلم أو الزوج المسلم وحصلنا على الزوجة المسلمة وحصلنا على الابن المسلم مسلم إسلام حقيقي والبنت المسلمة إسلاما حقيقيا، ثقوا أن نصر الله آت وأن كرم الله آت وأن فضل الله سوف يتنزل علينا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى الداء كله في التكذيب بما جاء في الكتاب والسنة. وأقول دائما إن الناس حتى في أمر الزواج ينقسم الزواج وطريقة إتمامه إلى حاجتين، يا الدين يا العرف، يا إما بالدين يا إما بالإيه بالعرف. الناس في بيوتهم يأخذوا من الدين ما يعجبهم، يعني في الدين مدام الدين جاي في مصلحته يبقى يطبق الإيه الدين، الدين مش جاي في الحتة دي في مصلحته يطبق الإيه العرف. هذا مسلم أو انطبي ما ينفعناه، نعايزين مسلم يكون صادقا مع نفسه. ازاي؟ يقول والله انا هتجوز بالدين من الالف للياء. يبقى لما يجي حدث او خطوه من خطوات اتمام الزواج ليست لها نص في الكتاب ولا في السنه وسال اهل العلم قالوا له يا ابني ما ينفعش الكلام ده ما يطبقهاش، لكن احنا ناخد من الدين اللي يعجبنا ونركن بعيدا عنا الشيء اللي ما يعجبناش او الشيء الذي ليس في مصلحتنا أو ليس في جانبنا، هذا هو الإسلام أو المسلم المزين. المسلم المزيف ده احنا مش المزيف ده احنا مش عايزينه, عايزين مسلم حقيقي اذا اراد ان يقول فقوله من كتاب الله, واذا اراد ان يفعل ففعله من كتاب الله, واذا اراد ان يتحرك فحركته كلها من الكتاب والسنة المطهرة لصاحب السيرة العطرة صلى الله عليه وسلم كما سار الصحابة من قبل. الحقيقة وانا بتدارس بيوت الصحابة على مر السنين وربما عشت سنوات طويلة في بيوت الصحابة أدرسها, وفي المرات التي أكرمني الله فيها فنزلت إلى مكة أو المدينة وتلمست بالكتب المفسرة أو المفصلة بتاعت التاريخ عن بيوت الصحابة وتواريخهم, وتعايشت مع أساتذة التاريخ وعلماء التاريخ, خرجت بحقيقة لم تكن غريبة علي ولكن أكدتها لي الأحداث أو أكدتها لي السير, أن بيوت الصحابة كان عنوان كل بيت كتاب الله وسنة حبيبه, كل بيت بالشكل ده, فما فيش بيت من بيوت الصحابة كان فيه مشكلة أو المشاكل المتفاقمة اليومية اللي زي عندنا, يعني مش كل يوم في نكد في البيت, ما كانش كده بيوت الصحابة. ده الصحابية آخر شيء تعمله تعمل إيه؟ تروح لجوزها يا أبا فلان نعم بأدب ألك اليوم حاجة؟ محتاجني في حاجة يا أخويا؟ سبحان الله يا زوجي الحبيب, فإن كان قضى حاجتك وإن لم يكن تقول له هل تأذن لي أن أقوم لربي الليلة؟ يا أخي بالله عليك بيت بالشكل ده بيت يبقى فيه خير ولا فيه شر؟ يعني بيت بيبتدي الصبح الرجل يروح يصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعدين يطلع من صلاة الفجر على شغله, واخد بالك, وهو رايح شغله يرجع ياخذ العدة, إن كان فلاح ياخذ الفاس, إن كان نجار ياخذ الأدوم, واخد بالك أنت, إن كان حداد ياخذ, المهم زي الصنعة بتاعته. فمراته تقول له كلمة واحدة, كل الصحابيات كان عندهم الجملة دي, تروح متكامل إيده أبا فلان نعم أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لنا لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. خلي بالك أنت, يبقى بالله عليك وحدك واحد راجل خارج الصبح ومراته بتقول له الكلمتين دول, سواء آخر اليوم جات جيبه 3 جنيه ولا 5 جنيه ولا ما جاش هيزعل؟ ده أنت بتبقى راجع ها لما الموظف بتاع الخزنه يقفل وما تلحقش تقبض مرتبك قبل الشهر بخمس ايام, بتعمل اخماس في ازاز او بمنطق الرياضه تبادل وتوافيق ها عشان تعمل احلال وابدال للكلام اللي هتقوله, وهي تلو بوسه, طب يا ستي ده الخزنه قفلت وانا مال اتصرف, اكيد هي كانت ضابط في الجيش فالضابط يقول له اتصرف, يا بيه ما فيش يا باشا يا سياده اللواء, فاقول له الجيش يقول لك اتصرف, برضه مراتك قالت لك ايه البيوت ما تمشيش كده, لابد ان خللا ما يحدث في البيوت تكون نتيجته هذه الهزه التي حدثت بين الزوج والزوجه. ولعلني ذهبت مره الى احدى المراكز المتخصصه في البحوث الاجتماعيه, يا جماعة عندكوش إحصائية بالسؤال الغريب اللي هقوله؟ هقول سؤالك, سؤالي عايز أطرح سؤال على الزوج المصري المسلم والزوجة المصرية المسلمة بعد مرور سنوات. يا فلان نعم, لو عادت بك الحياة مرة أخرى أتتزوج فلانة دي مرتك؟ وانت يا فلانة لو رجعت بيك الحياة تاني وجه الزوج ده فرق بابك ترضي بيه؟ قال والله ده سؤال غريب وده بحث غريب جدا, على كل هنعمل البحث. عملوا البحث في خلال 4 أشهر وكنت على اتصال دائم, يقول يا شيخ ما تتعجلش الأمور ده بحث اجتماعي. طيب راحوا سألوا, عملوا عينة عشوائية من كم منطقة من القاهرة الكبرى, والقاهرة الكبرى تمثل ايه؟ تمثل مصر, ومصر تمثل ايه؟ العالم الاسلامي, يعني شريحه من شرائح الايه؟ المسلمين في العصر الحديث. وصلت النتيجه الى نتيجه لا ادعي انني كنت اتوقعها, لكن ما كنت اتوقع انها بالكآبة دي ايه النتيجة بتقول ايه؟ 60% من الازواج والزوجات يرفضوا تماما ان تعاد الحياة. يا لو جاي خبط على الباب هيطردوه. امشي. الله يجازي اللي كان يعني تحت عنوان الله يجازي اللي كان السبب. خلي بالك انت ده 60%. 27% هيعيد التفكير ويضع شروط. خلي بالك انت لما الزوجة تشترط ايه؟ تشترط انه ما يتجوزش عليها، تشترط انه ما يقعدهاش من الشغل، تشترط انه يزور امها يوم ويوم لا، ها زي الانتبيوتك او زي المضاد الحيوي، خد بالك انت تشترط شروطا معينه. النسبه الباقيه بتقول ان ظل راجل ولا ظل حلو. وطبعا اجابه الايه اللي فوق الستين سنه اهو يعني بعد العمر ده كله نروح فين؟ ما توحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله. فلا بد ان خللا ما حدث في البيت المسلم، لازم في شيء غير طبيعي حصل في بيت المسلمين او بيوت المسلمين وصل المسلمين لهذه الحاله. لاننا كما اؤكد دائما اننا ناخذ من الدين ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. وراينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه سائل، السائل لا تاريخ كان طرق باب الحبيب المصطفى، سال الرسول سؤال اجابه الحبيب ما عجبتوش الإجابة، فطرق باب أبي بكر وسأل نفس السؤال فلم تعجبه الإجابة. أبو بكر أجاب بما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى عمر بن الخطاب كما تحفظون القصة، قال لي عندك سؤال، قال اسأل. فسأل، قال له أسألت أحدا قبلي؟ قال له نعم. من؟ الرسول وأبا بكر. عمر بقى ما تخلش عليه الحكاية. قال له وجئت لتسألني؟ قال له نعم. قال له أراك لا تريد إجابة رسول الله، شايفك كده أنت يعني مش مقتنع. قال له بلى أيوه أنا مش مقتنع. قال له طب لحظة واحدة، ودخل سيدنا عمر جاب السيف صير رقبة الراجل. ما واحد مش عاقل مش ما دام ده الرسول اللي بيفتيك. لما الرسول يقول للمسلمة تحجبي، ها؟ ولما القرآن يقول للمسلمة تحجبي تيجي تقول لم نقتنع، يبقى لو طلع لها سيدنا عمر يعمل فيها ايه؟ ده سيدنا أبو بكر جهز جيوشا جرارة في من كان ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة لوقتها ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويفعل التكاليف الشرعية، إلا أنه منع الزكاة. فما بالك بأبي بكر يسير في شارع زي شارع التحرير ولا جماعة قاعدين على قهوة ساعة الصلاة، انت بتصلي يا فلان؟ يقول له لا. ليه؟ الله يعني اصل المصلين دول بكاشين، ده هو اللي بيقوا واخد بالك انت، اصل اللي بيصلوا دول بياكلوا مال النبي، اصل اللي بيصلوا دول مش عارف ايه. سبحانك يا رب العباد. اذا ماذا كان يصنع ابو بكر لهؤلاء الذين لا يصلون مع ان الصلاة مقدمة على الايه؟ على امر الزكاة. لا بد ان امرا ما قد حدث في البيوت، ونمثله بتمثيل بسيط جدا عشان ندخل بقى في الموضوع ان شاء الله. زي الفيشه بتاعه الكهرباء، تحط الفيشه الميكروفون يشتغل، تشد الفيشه الميكروفون ده عباره عن ايه؟ اله صماء ما توصلش حديده. هكذا الايمان، يا فيه ايمان ها يا ما فيش ايمان. خلي بالك، يا فيه ايمان يا ما فيش ايمان. اللي بزعل منه بقى بعض الإخوة الملتزمين والملتزمات لما يلاقوا واحد أو واحدة مالهمش في الدين يروحوا هاجمين عليه هجوم شرس. أنا مش عايز دين، لأن العلماء يشبهون هذا الذي يعني اللي هو لسه مش فاهم أمر الدين ومش فاهم حلاوة الدين. يا أخوانا ده بعض العلماء أو بعض الناس بيقولوا من ذاق عرف، من ذاق عرف. يعني لما تقول لواحد إيه بصراحة بقى ده اللحم بتاع الغزال ما حصلش، وبالذات لما تشويه بنفسك، وبالذات لما تعمل فيه كذا. طب هو اولا هو شاف غزال قبل كده؟ ما شافش ولا ده اللحم، فانت بتفهمه في حاجه هو مش فاهمها. فانت وريه الغزال الاول وجمال الغزال وشكل الغزال ووداعه الغزال، فيقول له بقى شوف ده لحمه بقى، طب وريني بقى. يبين قدامه. فشبه العلماء من أراد أن ينصح إنسانا بأمر الدين وهذا الذي ينتصح لا يفهم، كطفل بيده سكين، الطفل معها إيه؟ سكين. فلو حبيت الواد ماسك السكين، لو حبيت تشيلها منه حاجة من اثنين، يعورك يعور روح صح، يعني يصيب نفسه بأذى، يصيب إيه؟ طب البديل إيه؟ ما هو البديل أنك ما تهاجمش الطفل، إلا كلمت يروح رن عليك السكين أو ارميها على حد أو يعور بيها روح، فبتعمل إيه؟ توجد له شيئا يحبه أحسن من السكين. شوف إيه رأيك في البتاع دي؟ الشوكولاته الجميلة دي؟ شايف القميص الجميل ده؟ شايف الجلابية الحلوة دي؟ شايف اللعبة اللطيفة دي؟ يقول آه، طب هات سكينة وخدها. يبقى أنت عملت له عملية إيه؟ إحلال. عملية إيه؟ إحلال. أو برضو عين اللي بعيد عن الدين، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الناس صنفان، مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. يا سلام، احمدوا الله على الايه؟ العافية في الصحة وفي الدين وفي الزوجة وفي الأولاد. إذا كان يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يبقى احمد الله على العافية. وبعدين قال: ارحم أهل البلاء. زي ما قلنا، لو أن كفيفا يقوده مبصر وقع الكفيف في حفرة، من نلوم؟ المبصر ولا الكفيف؟ نلوم المبصر، لأنه اللي مش عارف. يبقى لومك أنت اللي عارف، أنت اللي عارف، أنت عليك التوجيه، أنت عليك الإرشاد، مش تعاير على اللي ما بيصليش، لا، عاير على روحك، لأنه هو ما سمعش الكلام الحلو. أنت أول ما بدأت بيه بدأت بهجوم، ما ينفعش. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلي بالك انت، وذلك احد الامراء الجائرين، وكثير ما هم، واحد امير جائر بالهيلمان وبالسطوة بتاعته مخوف الناس، فالناس ملموم عليه بالعافية غصب عنهم، يعني ما اللي ما يتلمش حواليه ويمشي جنبه يصيبه يعني بلوى. فقال له احدهم مره: لقد اوتيت ايها الامير ما لم يؤت رسول الله. قال: يا سلام، انا خدت حاجه الرسول ما خدتها؟ قال: ايه دي؟ قال: ربنا قال في الرسول: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت فظ غليظ القلب ورغم ذلك ما انفضضنا من حولك. بس يعني ايه؟ مكره اخاك لا بطل، ها؟ مش يعني ده قاعد سوف يأتي زمان على أمتي، ها؟ هل يكرم المرء اتقاء لشره؟ يعني تكرمه مش عشان هو يستاهل الكرم، مش تكرمه عشان هو ابن حلال، ده انت بتكرمه عشان ايه؟ بالبلد كده بالمصري يقول لك يطلع من نفوخة، واخد بالك انت؟ عشان تستريح. وكم من أناس بهذا المنطق، ويا ويلا من يكرم اتقاء فحشه وشره. يعني سبحان الله، اللي بيتقى مخافة انه راوي الفاحش او بذيء اللسان او لسانه طويل او خواص في الاعراض، نسأل الله ان يتوب علينا جميعا. فاريد ان اقول ان القضية كلها في كلمتين، هي: هل هناك ايمان ام ليس هناك ايمان؟ الاسلام لا يعرف انصاف الحلول، الاسلام واضح، انت مع الحق ام ضد الحق بس. ليه؟ لأننا قلنا أن في الحياة الدنيا إما حلال وإما حرام، حلال يوصلنا إلى الجنة، وحرام والعياذ بالله يوصل إلى النار، لا مكان بين الجنة والنار، فلا منزلة ولا درجة بين الحلال والحرام، ما فيش بين الحلال والحرام درجة، لأن ما فيش بين الجنة والنار إيه؟ درجة. الحلال يوديك للجنة. ولذلك قالوا: يا حسن يا بصر. قالوا له الغناء والموسيقى يعني دي إيه رأيك فيها؟ قال: إذا تميز يوم القيامة، يوم القيامة، أهل الحق وأهل الباطل، أهل الغناء والموسيقى مع من يكونون؟ مش عايز إجابة ولا إيه؟ يعني مثلا أهل الموسيقى والغناء يقفوا مع أبو بكر الصديق؟ يعني إذن أريد أن أقول أن القضية في الإسلام واضحة، والحمد لله أن الله سبحانه فطر الناس على إيه؟ على معرفة الخير والشر بدون ما يسأل. بدليل اقول لك انا ادله كثيره في امر الحلال لا نسال. لا، مفيش واحد يجي يقول يا سيدنا الشيخ الرغيف الشامي حلال ولا الرغيف البلدي؟ هو كلاهما فيه ما فيه، سواء في مسمار في رملة في زلط في تراب، المهم انه اسمه ايه في الاخر خلص شكله شكل الايه شكل الرغيف، يعني تشوفه دول رغيف ماشي، لكن هو رغيف. محدش بيسأل عن اكل العيش حلال ولا حرام، خلي بالك انت. لكن يقول لك قول يا سيد الشيخ البيرة رأيك ايه فيها؟ اذا بدأت ايه يحيق في صدره. السجاير رأيك فيها ايه؟ بدأت السجاير ايه؟ يبقى البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليك. تتردد فيه، تتردد في مسألة الشبهة وتتردد في مسألة الحرام، فبيجي يسأل. لكن عمره ما يسأل عن شرب المية حلال ولا حرام، اكل العيش حلال ولا حرام، اللحم والخضار حلال ولا حرام، اكل الفول والطعميه حلال ولا حرام، الكلام ده كله ايه ما يسالش فيه، لان هذا حلال بالفطره التي فطر الله الناس عليه. فالانسان لا يسال الا عن ما يتردد في ذاته. فاللهم احسن لنا فطرتنا واجعلنا من العاملين بكتابك وسنه رسولك يا اكرم الاكرمين انك على ما تشاء قدير. دي طبعا مقدمه سريعه للموضوع اللي احنا بصدده ان شاء الله، وهو الحديث عن الابناء وعن البنات. اولا وكويس ان الحديث سبحان الله بالمصادفه جاي في افتتاح الايه العام الدراسي، وربنا يجعله عام خير على المسلمين جميعا وعلى ابنائنا وبناتنا، واعان الله الاخوه المدرسين والساده المديرين والمدارس على ما هم فيه، ورقق قلوبهم على اولياء الامور فيما يعن لهم من دروس أو عيادات خارجية، فاللهم اهدهم واهد بهم يا أكرم الأكرمين. وكان زمان المدرس عشان كان يعني مش مرتزقة أو مش يعني لا يبيع العلم، كان كله يهابه، كنا نخاف من المدرس. وكلكم تتذكروا لما كنا نشوف المدرس في الشارع كنا يا إما نرفع له تعظيم نستخبى منه ولا إيه؟ يا إما نرفع تعظيم لغاية ما يمشي، وبعدين يا ويل اللي كان ولد في الشارع يتخانق ولا يقول له طب هشتكيك للاستاذ بكره، الولد ما ينامش، يقول له تعالى تعالى اضربه لك انا يعني دلوقتي. لكن سبحان الله زمان، سبحان الله، ورحم الله شوقي، قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ مش احسن من كده. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني عندنا كم صنف من الـ من الـ من, الـ من الأمهات والآباء في الخلفة؟ يا إما أولاد بنين، يا إما بنات، يا إما يديك ولاد وبنات، يا إما يحرمك من البنات والولاد لحكمة يعلمها الله. يعني الأمر بيد من بيده الأمر، في الوقت الذي يريد الله يروح للأطباء يقول له شوف أنت يا أستاذ سليم ومراتك سليمة، لكن والله ما لم يرد الله بعد. بس العبد عنده أمل ويعيش على الأمل، فاللهم لا تحرم أحدا من الذرية الصالحة. الذرية الصالحة، لأن الذرية الثانية دي والعياذ بالله يعني نسأل الله السلامة. فاكرين أنتوا أبو حمزة؟ لأن إحنا كلنا كعرب، العربي بالذات يحب خلفة الولاد مع أنه خايف، بخلفة البنات كلها جمال وكلها حنان وكلها رقة، والبنت هي اللي تقف جنبك وتجيب لك عيلة، وابنك بيتخصص منك. أجيب لك من الآخر بقى، واللي يزعل يزعل، بيجي جماعة بياخدوه صح ولا لا؟ وحلينا لما تشوف بيبقى مع مراته وخاف من مراته وخاف من عياله وخاف من حماته وخاف من حماه وخاف من أخوات مراته، خلي بالك أنت. لكن البنت يا سلام، لما جوز بنتك تنقيه صالح يبقى ابن لك وابن عزيز كمان. شوف سيدنا علي كان بالنسبه للحبيب المصطفى ايه؟ يا سلام. شوف سيدنا الحبيب بالنسبه لام رومان حماته كانت ايه؟ ادي الحما، شو ولعه حريقه؟ لا، الحق يا فلان حافظ انت القصه. التعبان دخل عند حماه قال له يستاهل، من قال له ادخل؟ المهم سبحان الله، فالسيده ام رومان كانت حمات الحبيب، تخيل انت الرسول كان بيعملها ازاي؟ كل من سره ان ينظر الى حوريه من حور الجنه فلينظر الى ام رومان. ام رومان جاتش في مره وقالت ابو بكر بقول لك ايه، احنا خدنا حاجه من ده، انت من ساعه ما دخلت في الاسلام ده فلوسنا ضاعت، وبعد ما كنت أغنى أغنياء قريش مش لاقين ناكل، وبعدين هتهجر وتسيب بناتك يا راجل، وبعدين يعني كل شوية يضربوك ويأذوك لدرجة قرر فضلوا يضربوا في أبي بكر وهو يدافع عن الحبيب إلى أن سقط شعره، ما مست أم رومان وزوجته شعره إلا وسقط من شدة التعذيب، يشدوا في شعره شعره يقع. سبحان الله، العذاب ده كله اللي شافه سيدنا أبو بكر، وما سمعنا صوتا لأم رومان تعترض. نفس القضية في زوجة أبي طلحة الله يرضى عليها، أم سليم رضي الله عنهم جميعا وعنهن، أم سليم، والكلام ده انتوا حافظينه بس بالتكرار مهم عشان ما نجزعش عند البلايا والابتلاءات. مرض ابنها مرضا، يذهب أبو طلحة للمسجد ويرجع الولد مريض، هو خرج لصلاة المغرب ففاضت روح الولد إلى بارئه. انت لو حصل لك بس ان ابنك سخن شوية ترجع تلاقي في البيت 30 واحدة ست، الجيران وجيران الجيران وحماتك وقرايبك وخلال ايه خير ده، مراتك اتصلت بينها الوقت سخن وبتاع والحين عبل، التانية مات ابنها غفته. واسمع اللي حصل بعد كده بعد ان توحد الله، ما دي برضه حاجات عشان نشوف القدوة. غفته، وبعد ما رجع أبو طلحة كيف حال الغلام؟ قالت يا أبا طلحة لقد نام نوما ما نامه من قبل. الكلام في تورية، الكلام في إيه؟ في تورية. عشان أبو طلحة يقول ده الولد إيه؟ استريح، وترى الولد فعلا نام نومة ما نامهاش قبل كده. خلاص، قدمت له طعام عشاء، سلام، أكل وتزينت له. طبعا ستات اول ما بيسمعوا الكلام ده بصراحه بقى انت بتتكلم كلام غريب، ها، واصل الستات بتوع الصحابه دول يعني ما كانش لهم قلب ابدا، والله ده كان قلبهم حنين قوي احن منكم، لان كان حنين على الزوج وحنين على الاب وحنين على الاخ وحنين على الاخت، خد بالك، ها، وبرضه الستات اللي قاعدين يصلوا ورانا دلوقتي كلهم حنان ربنا يبارك فيهم ما شاء الله. المهم سبحان الله العظيم، زوجة ابي طلحه لما تزينت له وذهب وبعدين قبل الفجر قالت له أبا طلحة، نعم، قالت له جيراننا استودعهم قوم أمانة وجاء أصحاب الأمانة ليأخذوا أمانتهم، رفض جيراننا إعادة الأمانة إلى أصحابها. قال لقد أخطأ جيراننا، ده كلام ده ربنا يقول وأدوا الأمانة إلى أهله. أنا بس لما صلي خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم أعد على جيراننا أقول لهم عبرة رجعوا الأمانة. قالت ابننا كان أمانة عندنا فأخذها صاحبها. سلام، يروح يصلي خلف الحبيب ويعلمه أنه يصلي على ابنه، يقول له يا أبا طلحة أأعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكم فيه. اللي حصل أنجب أبو طلحة سيدنا عبد الله ابن أبي طلحة الذي أنجب 11 ولدا كلهم كانوا من حفظة كتاب الله. وليه ولدينا مزيد، ربنا عنده كتير قوي، عنده خير، فربنا لما يكرمك ويرزقك سبحان الله بالابن أو يرزقك بالبنت لا تفرح هنا ولا تزعل هنا، بل افرح في كلا الأمرين، وإن لم يرزقك لا بهذا ولا ذاك فاصبر إلى أن يأتي رزق الله. أبو حمزة بقى عارفين انتوا القصة، لما راح اتجوز الست قعدت تجيب له بنات بنات بنات، بقوا 8. قال لا دي الحكاية دي بقى عايزين ولي العهد، خلي بالك، فراح متجوز بالصدفة قعدت تجيب ولاد، ولد في التاني راح ركن عند مين؟ أم الصبيان، وساب مين؟ أم البنات. أم البنات عندها عزة نفس، فوجدت أبا حمزة يشتري من السوق شيئا، فواقفة بتنطط وبتهنن إيه؟ بنتها الصغيرة. خلي بالك من التهنين بقى، مش نام نام وادبح لك أبوك، لا مش هتدبح أبو ذي الحمام ولا إيه؟ لا يا راجل بتغلطونا كده، سبحان الله العظيم. شوف التهنين بقى بتاع العربية لما تهنن بقى، ما لأبي حمزة لا يأتينا، أبو حمزة ده مين؟ جوزي. شوف شوف برضه العزة العربية مش عايزة تقول كده يا مشعود ده انا هنال عزة في المحكمة، لا، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنك الأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنين. بالله عليك دي ست الستات دي اللي بتقول الكلام الحلو ده، ها حد يسيبها؟ يبقى إذن إذا رزقك الله البنت فلا تحلي، لأن سبحان الله العظيم رزق البنت ضعف رزق الولد، ده أول حاجة، رزق البنت ضعف رزق الولد، ده شيء. الشيء الثاني يقول الله عز وجل عندما تهبط البنت من بطن أمها ضعيفة، خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. تخيل أنت ربنا بيعول، أنت في عيلة الله وكلنا عيال الله سبحان الله. وبعدين مش كده وبس، ده سبحان الله العظيم من ربى ثلاث بنيات فأحسن تربيتهم كنا حصنا له من النار أو أدخلناه الجنة. قالوا اثنتان يا رسول الله، قالوا اثنتان وواحدة، قالوا واحدة. ليه؟ لأن تربية البنت عايزة صحصحة، عايزة مجهود، عايزة تعب، عايزة انتباه، مش عايزة الراجل ينام على ودانه لغاية ما يلاقي البنت راحت الجامعة ولابسة بنطلون وتشرب سجاير. خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. تخيل أنت ربنا بيعول، أنت في عيلة الله وكلنا عيال الله سبحان الله. وبعدين مش كده وبس، ده سبحان الله العظيم من ربى ثلاث بنيات فأحسن تربيتهم كنا حصنا له من النار أو أدخلناه الجنة. قالوا اثنتان يا رسول الله، قالوا اثنتان وواحدة، قالوا واحدة. ليه؟ لأن تربية البنت عايزة صحصحة، عايزة مجهود، عايزة تعب، عايزة انتباه، مش عايز الراجل ينام على ودانه لغايه ما يلاقي البنت راحت الجامعه ولابسه بنطلون وتشرب سجاير. ليه؟ عايز البنت كده اول ما تبلغ الحلم 12 سنه او 13 او اقل او اكثر حجاب، نبتدي نمهد لها من سن 7 من سن 8 من 9 نطول شويه، وبعدين سبحان الله نعرفها، وبعدين هي تنشا في بيت مسلم تلاقي امها لابسه النقاب ولابسه الخمار ولابسه الحجاب وخالتها وعمتها واختها الكبيره وسبحان الله قرايبها. يبقى كده البنت تنشا في بيئه مسلمه مش تنشأ تقول الله طب اشمعنى خالتي بقى مش محجبة، طب اشمعنى خالتي بقى مش لابسة الخمار، طب اشمعنى بقى عمتي مش لابسة النقاب. خلي بالك انت، يبقى مدام هي القضية كده يبقى البنت بترى ايه؟ بترى القدوة. لو صحت او كبرت لقيت امها واقفة قدام المرأة بتظبط خمارها او نقابها هي نفس القضية تعمل كده، لو لقيت امها قاعدة بتفضل احمر واسود ومنال على عينها تعمل ايه؟ زي سبحان الله وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، زي ما بالأب والأم بيعوده يطبع الولد سبحان الله في شيء وإن لم يظهر. هو الولد عبارة عن كمبيوتر ترجمان بيترجم الأحداث قدامه. إيه البيئة وأسلوب البيئة اللي قدامه؟ الأب بيعلي الصوت على الأم، الأم هي اللي مسيطرة في البيت، الخناقات بتدوم كل لحظة، وهكذا سبحان الله. حتى إن كثيرا من البيوت اللي إحنا بنحل فيها مشاكل يجي الولد الصغير ياخذ الواحد على جنب أو البنت تقول لي يا عم، تقول لي يا عم انا لما اكبر مش هتجوز، عيلة 5 سنين ليه يا بنت مش هتجوز؟ ده اصلا الجواز بقى خناقات وضرب، لان لم ترى من الزواج الا هذا، لم ترى من الزواج. انا اقول لما تتخانق مع مراتك عايز تعاتبها عايز تنبهها خدها جوه في الاوضه واتكلم انت وهي، لكن قدام الاولاد لا تشيع جو الفساد في البيت. فانت ان رزقت بولد او ببنت فاحمد الله رب العالمين. طيب اول حق لابنك او لابنتك عليك كما قلنا من قبل ان تختار له الام الصالحة. اول حق يتعلى فراتك يوم القيامة ويقول لك ابي اين حقي في الام الصالحة؟ جايب لام اي كلام؟ جايب لام ما بتصليش؟ جايب لام من سلالة تخيروا لنفقكم فان العرق دساس؟ اتوحد الله لا اله الا الله. وبعدين قال يستحب البشارة بالولد أو البنت، تبشر وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. خلي بالك أنت، يبقى التبشير هنا لشيء مستحب نبشر. دخل رجل على الحسن البصري قال ليهنك الفارس يا أبا عبد الله. ليهنك الفارس يعني هنيئا لك بالإيه؟ بالفارس اللي هو الايه؟ المولود يعني. فضحك الحسن وقال ما ادراك افرس هو ام حمار؟ ايه اللي عرفك انا يطلع فرس ولا يطلع حمار؟ قال له ما علمنا يا حسن يا بصري علم المسلمين. امال نقول ايه؟ قال لا، الرسول علمنا غير هذا بتاع الفرس بتاعته دي ما وردتش. احنا بقى يقول لك ايه اللي ادالك يخليه لك يا اخي يا سيدي، اسمع الكلام الحلو بلاش يخليه لك، هيخليه ازاي؟ لا انت هتفضل ولا ايه ولا هو سبحان الله. ولذلك لما جابوا عياش ابن ابي ربيعه وكان رجلا خطيبا، فواحده ست بنت عمته قالت لي عياش انا انت راجل خطيب بتاع وعندي بنت هتتجوز، تعالى اقول خطبه النكاح. من السنه ان يخطب عالم خطبه ايه الزواج. فاستغلق عليه الكلام، يعني جه يتكلم ايه الكلام هرب منه. ودي بتحصل كتير يا اخوان، لجلجه من الواحد ما يعرفش يقول ايه، هرب وقف، يجيب ايمين يجيبها شمال ما عرفش. قال صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي بيقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ده في الجواز الست ام العروس قاعده ايه مع الستات ورا، أماتك الله يا رجل أأتيك لتخطب خطبة النكاح تقول لقنوا موتكم؟ يعني ده مش وقت. حكيت لك أنا مرة على أخينا صاحبنا ده، بقول له يا فلان أنت صوتك جميل، 20 سنة كده كان قاعدين في زواج أخ مسلم كده، يا فلان أنت راجل صوتك حلو، قول آيتين كده ابتدأ يا أخي حافظ القرآن، هو بفضل الله ساب القرآن كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني يا راجل يا مؤمن، يا راجل يا مؤمن، لكل مقام مقال. هو قرآن على عينه وعلى راسه، بس تراعي الحالة ولا ايه؟ يعني مراعاة الحال، مراعاة الايه؟ الحال سبحان الله. يعني اذا يعني زي ما قلت لك قبل كده عن الراجل، احنا بنقول اذا زرتم المريض، اداب الاسلام لو تحكمنا نستريح، فنفسوا له في اجله، يعني دلوا امل، فان ذلك يطيب نفس المريض ولا يرد من قضاء الله شيئا. يعني خلي المركز الثاني زاره بقى، مالك؟ قال له اسكت، بيجيني كرشة نفس لغايه ما اقدرش اخد نفس. قال له ده نفس المرض اللي مات بيه عمرو السنه اللي فاتت. ايه ده؟ هل هذا مبشر؟ ده جاي يأس الراجل من رحمه الله. بشره له، بشره ولا تيسر ولا تعسر. يبقى اذا الانسان ايه؟ يكون بشاره خير. ده احيانا بعض الاخوه الاطباء المسلمين الصالحين بيبقى عارف ان المريض على وشك بالعلم اللي قدامه، يا جماعه ده ما شاء الله ده، ويكتب روشته وكله عشان يدي امل للي قاعدين، وينزل ينادوا عليه من تحت على اكتب شهاده الوفاه. ليه؟ لان لازم كده يترك الامل في نفوس الناس. فتوحدوا الله لا اله الا الله. يبقى يا حسن يا بصر امال اقول ايه؟ بقول لك ليهنك الفارس يا ابا عبد الله. قلت لا، قال تقول كلمات اربع، أربع إيه؟ بورك لك في الموهوب، بورك لك في الإيه؟ الموهوب اللي هو الإيه؟ المولود يعني، بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب اللي هو مين؟ سبحانه وتعالى، ورزقت بره وبلغ أشده. صعب أوي، قول يا أستاذ اللي إدالك يخلي لك حلو أوي وسهل أوي، لكن السنة أجمل، السنة جميلة، فيها دعاء. سهل قوي ان شاء الله، بورك لك في الموهوب، سهل لي، بورك لك في الايه؟ الموهوب، وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. خلاص، يبقى احنا دلوقتي جه الولد نقينا له قبل كده الام الصالحه، وبعدين باركنا لابيه واهله، ثم سميناه اسما طيبا، ونهى النبي عن أسماء معينة اللي بالذات فيها التبشير البشريات يعني، واللي فيها التنفير الاثنين. يعني نهى مثلا عن اسم رباح، نهى عن اسم ايه؟ رباح، ده اسم طيب جاي من الايه؟ من الربح. طب والربح وحش؟ قالوا اه. ليه؟ قال لي يخبط على الباب رباح هنا، يقول لا رباح هنا، يبقى البيت ده كله ايه؟ خساره. زي كده محسن، محسن هنا هو من الواجب، يعني الرسول بيتكلم على اساس ان احنا بنتكلم لغه ايه؟ عربيه، واخد بالك انت؟ يبقى لما يقول محسن هنا هو من الواجب يرد عليه باللغه العربيه يقول له ايه؟ لا محسن هنا، يعني البيت ده كله ايه؟ بخله. واخد بالك انت؟ يبقى إذن الأسماء سبحان الله. كثير بقى من الإخوة يسموا أسماء البنات أسماء ومش فاهم معناها، مش فاهم إيه معناها. إخوة مثلا أصدين ناس بيحطوا حروف جنب بعضها، مسمين بنتهم رولا، لهم إيه؟ لهم رولا. رولا دي رولا يعني لفة يعني ما. لا رولا، لما بحثنا في كتب اللغة عن رولا، عارف إيه؟ اللعاب السائل. طب ده اسم، اه ده ابو رولا بقى، ابو ريالة يعني، خلي بالك انت. ده اسم كمان، اسم ناهد ونهاد وميادة، كره الفقهاء وهذه الاسماء. ليه؟ الان انت لما تكشف على معنى الاسم تلاقيه تعرف معنى الاسم، ما بلاش. المهم يعني، فيعني هذه اسماء لها معاني مش طيبة، يعني فيها من الميوعة ومن المعاني اللي يعني أسمي أسماء لطيفة. والأسماء يعني الحمد لله رب العالمين أن اللغة العربية فيها متسع جدا في مسألة الأسماء. ودخل رجل على عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما اسمك؟ قال اسمي حرقة. ابن من؟ قال أنا ابن ضرام. من أين يا حرقة يا ابن ضرام؟ قال له أنا من ذات اللظى. قال له أين ذات اللظى؟ قال في حرة واقم. قال له إلحق أهلك فقد احترقوا. رجع لقى الخيمة ولعت. في برضه أسماء بالشكل ده، ها؟ يا أخي الواحد ينقي أسماء طيبة، ها؟ وكان راجل سبحان الله عندنا زمان في البلد الأم ما بيعشتهاش حد، فجابت بسلامته سميته غضبان، خلي بالك انت. وكان لنا استاذ رحمه الله عليه ينهى ويحذر الاباء والامهات من ايه؟ اساءة الايه؟ الاسماء. عارف غضبان ده انتهت حياته ايه؟ انتحر، لانه غضبان. ما الاسم طعنها، طب ما تختار اسم طيب. والاسماء الحمد لله ايه؟ ميسوره وسهله وبسيطه. بس مش كل اسم في القران بقى، هات المدار ورد في القران. طب سمي ابنك ابو لهب بقى، لا مش كل اسم برضه في القران تسميه، خلي بالك. يعني مش كل ما تقرأه في كتب اللغة، ها، أو في كتب التراث أو في كتاب الله يصلح أن يكون اسما، لأن من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب وكعب ومرة، ونهى النبي عن اسم مرة تهام، خلي بالك. يعني اسم مرة ده واحد مرة من الايه؟ من المرار. فيجب أن نحسن تسمية الابن. يعني احنا بايه؟ بنسرد الايه؟ الحقوق. ايه كمان؟ تيجي في اليوم السابع أو الـ14 أو الـ21 لميلاد ابنك أو ابنتك وتعق عنه، تعمل له إيه؟ عقيقة، اللي هو بديل للإيه؟ للسبوع. مش حاجة في الإسلام اسمها سبوع، في حاجة اسمها إيه؟ عقيقة. العقيقة دي جاية من العقوق وهي الإلقاء، كأنك تلقي الجسد أو القشرة أو الجلد الذي نزل به الولد لتغيره، بأن تذبح عن ابنك شاتين أو خروفين وعن ابنتك شاة أو خروفا. يعني الولد تذبح عليه إيه؟ تذبح له إيه؟ خروفين، والبنت تذبح عليها إيه؟ معزة أو شاة أو إيه؟ أو خروف. طيب هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ قالوا لا. الشروط بتاع الشاه نفسها، الشروط بتاعة الشاه نفسها هي شروط الأضحية، ما يكونش فيها عيل، مش تروح تجيب واحدة نص عمر كده واخد بالك أنت وتذبحها، لا. وبعدين يجوز لك أن تجمع لها الأهل والأحباب، وإن كان في برضه فقراء يجتمعوا كلهم وتذبح، وأنت تذبح على اسم فلان، بسم الله نذبح عقيقة فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. خلي بالك برضه عشان المعلومة دي، كل الناس مفكرين أن احنا ننادى يوم القيامة بأسماء أمهاتنا، لا، سوف ننادى بأسماء آبائنا. مش حاجة اسمها إيه؟ الواحد هيتنادى باسم أمه، مفيش اسم الأم ده خالص. ننادى يوم القيامة بإذن الله بأسماء آبائنا إن شاء الله. عشاء. فالولد كما قال صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه أبوه. ويسن في العقيقة ألا يكسر عظمها، ما تكسرش العظمة بتاع الايه؟ العقيقة بتاعت الولد أو البنت. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحلق لأبناء فاطمة في اليوم السابع شعره شعر الحسن أو الحسين أو السيدة زينب رضي الله عنهم جميعا، ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة أو ما يوازيه فضة للفقراء والمحتاجين. طبعا كلنا فاكرين وعارفين أن احنا أول ما يستهل الولد ويشيله أبوه يجب أن يؤذن في أذن ويقيم الصلاة في الايه؟ في الأذن الأخرى. بس مش يؤذن بقى زي ما أكون أحمد أذن دلوقتي يخرم طبلة الولد، لا، يعني يؤذن بصوت ايه؟ خفيف. ليه؟ ابن القيم رضي الله يعني بيعلق تعليق طيب ويقول ايه الحكمة ان احنا نأذن في أذن الولد أو ما يتولد ونقيم في الأذن الأخرى؟ قال أن الشيطان بيستنى الولد لما ينزل من بطن أمه، أصلا بطن أمه مش طيب، أول ما ينزل يستقبله، فقبل الشيطان ما يستلمه أو يلمسه أو يبقى عنده نسمع الولد آذان الله عز وجل، فيهرب الشيطان عند ذلك فلا يلمس الابن أو البنت إيه بسوء إن شاء الله. نقيم الصلاة بقى ده أول شيء سمعه عندما نزل إلى الدنيا، وبعدين نحنك الولد. نحنكه يعني إيه؟ يعني نجيب تمرة ونمضغها بقنا، وليكن الذي يصبح هذا أحد الصالحين أو اللي نتوسم فيهم الخير، مش يبقى أنت إيديك ريحتها كلها سجاير ويعني موظف مرتشي وبالمنتهى كده وكده تقول حنجن الولد يطلع الولد والعياذ بالله، ها؟ لا، يكون الإيد يعني نحسبه على خير. يمضغ التمرة وياخد منها ويمشي بصباعه سقف الحلق بتاع الولد وأسفل إيه؟ حلقه. طبعا احتمال الناس الإتيكيت يقول لك بصراحة الشيخ قال لنا درس في مقرس قوي، واخد بالك انت ايه اللي حنكه؟ ايه الالفاظ البلدي دي؟ واخد بالك انت لا، دي الفاظ عربية، ها؟ يعني كذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم علشان ثبت علميا ان هذا يفيد الطفل، يفيد سقف بتاع حلق الطفل ويفيد صحيا، وهكذا نأتمر حتى وان لم تكن هناك علة او لم نفهم العلة، ما علينا الا ان نطبق ما سمعناه وما رأيناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى احنا دلوقتي حلقنا شعر الولد، تصدقنا به، اكيد يعني كثير من الاخوة اللي عمل كده لابنه ولا هو اتعمل له كده، فاحنا نعمل في اللي ايه؟ في اللي جاي عشان يبقى عارفين كيف تكون البيئة المسلمة. نحلق الشعر، صدق بوزن ايه؟ بوزن فضة، وبعدين نحنك الولد، نسميه اسم طيب، نسميه اسم كويس، وبعدين نعمل له العقيقة في اليوم السابع او الـ14 او الـ21. تعال بقى لمسألة الختان. الختان واجب عند جمهور الفقهاء على الصبي، لازم أوجب الإسلام عليك أنك تختن إيه؟ تطهر يعني ابنك الصبي الذكر، هذا من الوجوب، حتى قال الإمام مالك إن من لم يختتن أو من لم يختتن لا يصلي إماما بالناس ولا تؤكل ذبيحته. يعني الموضوع خطير قوي، يعني إذن إيه ده دليل شبه الفرضية هنا بقى سبحان الله. نيجي بقى مسألة ختان البنات، لم يرد ولا حديث واحد صحيح، مفيش حديث ورد على مسألة ختان البنت، حصلش. يعني الختان واجب على الصبيان او مكرمة للفرض على الرجال او الصبيان مكرمة للنساء، هذا ليس بحديث، بل اقصى ما صنعه علماء الحديث قالوا يعني ده ايه؟ يعني حديث ضعيف، ده اقصى ما وصلوا اليه، لكن هو ايه؟ ليس هناك حديث صحيح يقول انه تختتن البنات ابدا، لم يرد ولا حديث واحد على مسألة ختان البنات، خذها وانت مستريح الضمير، مفيش حديث واحد من الكتب الصحيحة في كتب السنة كلها يدعو إنسانا لاختتان الايه؟ البنات، ما حصلش. طيب، في بقى فرق، هناك فرق بين الصبي والصبية أو الولد والبنت. الولد طالما لسه بيرضع من والدته ولم يأكل أكلا خارجيا يعني، وتبول على ثوبك، فما عليك إلا أن تنضح الثوب. تنضحه يعني إيه؟ يعني تبل إيدك مية وتمسح على إيه؟ على مكان الإيه؟ البول. أما الصبية البنت يعني من ساعة ما تولد لو تبولت عليك لازم تغسل الإيه؟ الثوب. دلوقتي لو رحت وقلت لمراتك الكلام ده لا الله هو الشيخ ده مع مين بالظبط؟ شويه يبقى مع الستات وشويه يبقى ضدهم، لا ده مش انا اللي مع مين، هو هكذا قالت السنه، ماء الصبي ينضح وماء الصبيه ايه يغسل. اخذت هذا الحديث كما هو لاني كنت اعلم صحته، الى ان حضرت مؤتمر يعني خارج مصر من قريب يعني من 3-4 سنوات، أثبت العلماء الفرنسيون أن بول البنت يختلف تركيبه كيميائيا عن بول الولد، وأن نسبة القلوية أو نسبة في نسبة زايدة من تركيبات معينة موجودة في بول البنت سبحان الله عن بول الولد، وثبت أن هذه الزيادات في التركيبة بتترك أثر رائحة في الثياب. وهذا الذي اكتشف هذا الأمر رجل كافر لا يعرف الله ولا يعرف رسوله، لكننا لا نملك إلا أن نصلي على المعصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى لازم نأخذ كلام الحبيب مصدق، فلم ثبت صحة الحديث إذا مش ضروري ندور على علة، طب حكمها إيه علتها إيه، فدام إذا قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت دلوقتي بعد ما تولد ابنك أذنت في أذن، أقمت الصلاة في الأذن الأخرى، سميته اسما طيبا، حلقت شعره، وبعدين العقيقة عملتها له، وبعدين الاختتان إن كان ولد، وبعدين قالوا بعدين ما زالت للابن حقوق، ده لسه احنا بنتكلم على الايه على المولود. الابن له حق عليك وهو أن تعلمه أولا وأخيرا الإسلام. أول الولد ما يبتدي يشب عن الطوق أول وآخر تعليم له تعلمه الإسلام. يعني تعلمه الإسلام يعني زي ما تبقى حريص على نجاحه في الدراسة وعلى قبوله في المدرسة، تكون حريص جدا على أن تعلمه القرآن وتأتي بمن يحفظه كتاب الله. طب هل لي ثواب لو أنا كنت مش حافظ القرآن وجدت لابني معلم يحفظ القرآن؟ هل يقف الابن الذي حفظ القرآن على باب الجنة يرفض أن يدخل إلا بصحبة أبيه وصحبة أمه؟ وبعدين يقول الملائكة يدخلوهم معاه، أرضيت يا عبدي؟ ربنا يقول للولد كده، أنت رضيت يا ابني اللي حفظ القرآن؟ رضيت يا عبد الله يا ولد يا صغير يا اللي حفظ القرآن في صغر، رضيت أن أبوك وأمك بقوا معاك؟ يقول لا. ايه كمان لسه عايز تاني؟ عايز ايه؟ يقول اعطهما من فضلك بفضل ما علمان القران يا رب العباد، اديهم من فضلك كمان، تدخلهم جنة بس اديهم كمان. فيقول الله لجبريل يا جبريل البسهما حلة الشرف وتاج الكرامة. يا سلام، في اكبر من شرف ان الواحد يحفظ القران؟ ده هياخدك فين ابنك لما يحفظ القران؟ عدد درجات الجنة كعدد ايات كتاب الله. القرآن 6236 آية، عدد درجات الجنة 6236 درجة، كلما قرأ الحافظ القرآن آية ترقى درجة، آية ترقى درجة، إلى أن يأتي إلى آخر ما يحفظ فيجد نفسه بجوار الحبيب المصطفى. لا فرق، لا فرق، هكذا يقول الحبيب، لا فرق بين حامل القرآن العامل به وبيني إلا أني يوحى إليه. ده من طوابع الحبيب يعني. يا بخت اللي حافظ القرآن وبيعمل به، اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب، اللهم اجعلنا من الحافظين بحروفه والعاملين بحدوده والمقيمين له آناء الليل وأطراف النهار، لا تجعلنا من الذين يهتمون برسمه فقط وبتلاوته فقط وإنما تلاوة وعملا يا أكرم الأكرمين. أمين يا رب العالمين. القرآن يا أخوانا فيه أسرار غريبة وفيه عجائب وفيه سبحان الله العظيم عظائم، لا يعني حاجات عظيمة لا يعلمها إلا من يعني رزقه الله حب تلاوة كتاب الله وحفظ كتاب الله، وأن يناظر بين الآيات اللي فيها تنظير ويشوف عظمة الله عز وجل وحلاوة القرآن وطلاوة القرآن وجمال القرآن وما فيه من أسرار وبركات. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. خلص، إذا أنت الحق أنك تحفظ إيه كتاب الله. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم في ابنك لاعبه سبعا، لعبه كم سنة؟ سبعة. وأدبه سبعا، تعلمه كم سنة؟ سبع سنين. وصادقه سبعا، صاحبه من سن كم بقى؟ اللي هو سن الايه؟ المراهقة. الله يفتح عليه. سن المراهقة ده سن التغير الفسيولوجي والسيكولوجي بتاع الايه؟ بتاع الولد. الاب صاحب ابنه والام صاحب بنتها. البنت عند كده ما تاخدش النصيحة من زميلتها، لان بتلاقي زميلتها بتحب فعايزة تعمل زيها، واخد بالك انت؟ فتتمثل بيها. والواد يلاقي روح عايز يعمل راجل، فزميله يقول له ايه؟ عايز تبقى راجل؟ عفر، خلي بالك انت، ومدام عفر يبقى عفر عليك. وبداية الهلاك تبدأ بنفس، مش رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة، بداية هلاكك وهلاك اولادك بتبدأ بنفس. فريد اذا كنت مدخن الله يرضى عليك بلاش تدخين. وعملوا احصائية اخواننا وزملائنا في المركز القومي للبحوث، وجدوا الآتي: أن المصري الذي لا يدخن، يعني المصري الغلبان اللي ذا حالات اللي بيدخنش، يدخن رغم أنفه كل يوم 13 سيجارة. طب بالله عليك يا مدخن، مش عيب عليك تشربني أنا؟ وبعدين ده مصيبة مش كده، ده أنت بتاخدها من الفلتر وبتديها لي للأسف بعد ما بتدخل في السموم اللي في رئتيك وتطلعها لي مسممة. وكده أنت مش بتضر نفسك بس، بتضرنا أنا معاك. والإسلام لا ضرر ولا ضرار. ولعل قلت لكم قبل كده أن عشان تعرف مدى حرمة السجاير، مفيش حد يقدر يطلع سجارة لله، صح ولا لا؟ ممكن تلاقي حد يقول سجارة؟ مفيش، لأن أنت في فطرتك ما تقتضيش أنك تطلع حاجة مشكوك في أمرها. ولكن أؤكد قائلا: إن التدخين حرام، إن التدخين حرام، إن التدخين حرام. أجمع عليه علماء زادوا عن 500 في آخر مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويعني من سنة 87 في هذا المؤتمر أقر العلماء جميعا بحرمة، بعد ما العلماء بتوع الطب والبيولوجي وضحوا القضية وضحوا أضرارها وأحالوها لعلماء الفقه، أقر علماء الفقه جميعا بلا استثناء حتى المدخنين منهم، تاب الله على الجميع. اللهم توب على كل مدخن يا رب. وبدل بقى يعني ما ندعي لك ولو دعوتنا مشكوك في امرها يا تستجاب يا لا، انت ايه؟ بطلها وريحنا وريح روحك، ولا داعي ابدا للتدخين، لان الجو مش ناقص ايه؟ تدخين. فانت خليك قدوه صالحه في البيت، خليك قدوه صالحه في البيت. وانا عايزك يا مؤمن في جلابيتك البيضه دي، وانفق الدخان بتاع سيجارتك وشوف شكل الجلابيه بايه. هما شكل الرئتين اللي ربنا عمل لها الشعب عشان تاخد الاكسجين المنقى، تبتدي تعمله وتضخه وتوصل الدم مؤكسج الى دم غير مؤكسج والى دوره. عايزين النقاه مش ناقصه تلوث، كفايه العوادم بتاع السيارات، وكفايه تلوث البيئه اللي احنا فيه، وكفايه تلوث الاخلاق. عايزين نعدل الاخلاق ثم نعدل ايضا الاشياء الماديه. اللهم تب علينا جميعا يا اكرم الاكرمين. يبقى انت تحفظ القران، وبعدين هل تختار له الرفقاء الصالحين؟ لازم تعرف هو صاحب مين. لا تسال عن المرء وسال ايه؟ عن قرينه، فان المقارن بالمقارن ايه؟ يقتدي. يعني الانسان شوف هو صاحب مين؟ ابن مين؟ لان الواد بيجي، واخد بالك، اخ جاي يشتكي لي، بيدي ابنه في اليوم في المدرسه ربع جنيه، ده من سنتين، 4 ايام والواد جاب الجنيه صحيح، قال له خد يا بابا. ايه يا ابني؟ تخش في المدرسة ولا بتشرب؟ قال له باكل ايه بقى ولا اشرب ايه؟ الواد محمد عبد الغني جاري تجيبه كل يوم 10 جنيه وتديني ربع جنيه. الراجل يعني اتجنن، قال مين محمد عبد الغني ده؟ ها؟ شوية ولقي الأستاذ عبد الغني نفسه، اللي هو مين؟ أبو محمد عبد الغني. قال له سيادتك أبو محمد عبد الغني؟ قال له أيوه. اديله سيادتك كل كام في اليوم؟ قال له بديله 10 جنيه. قال ليه؟ يعني 10 جنيه ولد في ثالثه ابتدائي ياخد 10 جنيه يعمل بيها ايه؟ قال يعني عشان ما يبصش بره. انت سيادتك بتشتغل ايه؟ انه مش هذكر يعني، طبعا بشتغل كذا، المهم مالناش دعوه. فقال له طب يا اخي ان ما كنتش هتراعي ابنك في الفساد، راعي انه يفسد عيالنا. ده الواد مش عاجبه الربع جنيه وبدا يتبطر عن نعمه على ابوه، ومش عاجبه ايه؟ الربع المية يرجعه لي. خلي بالك انت. فاذا انت بقى مش مسألة ان ما انا بقول دايما ايه, ان انت لما بتحجب بنتك وبتحجب مراتك انت مش بتحمي نفسك بس, انت بتحمي المجتمع. الشباب اللي عنده الشهوات ومش قادر يتجوز ونقول له غض البصر غض البصر, طب غض البصر عن الاولى والتانية والمية والالف, يغض ازاي؟ يغض ازاي؟ سبحان الله. الله يعين الشباب, ربنا يعصمنا جميعا وياكم من الخطأ, سبحان الله. فهو لما يحجب مراته, خلي بالك انت, ويحجب بنته ويحجب اخته واهله ام كده, يبقى هو اراد رفقا وخيرا بالمسلمين. لكن هو للاسف بيؤذي ويؤذي غيره, يؤذي نفسه ويؤذي غيره. يبقى انا اشوف ابن بيصاحب مين, وبنتي مين صديقتها. فين البنت؟ في النادي, تفضل قاعد ضيف عند الراجل لغايه الساعه 11 12. البنت فين؟ لا, ويروح داخل ولد كده ما شاء الله. مين اللي مع البنت ده؟ انت يا حاج محمود لسه متاخر. ها مين بس؟ ده زميلها, ده في الجامعه اخوان. اخوات يعني ايه؟ يعني اخوان. سبحان الله, انت بتقنع نفسك غلط. بتقول يا استاذ بقى, هو يقول بيقنع نفسه, انا بنتي وانا عارفها, ولا انت عارف حاجه, ولا انت نام على ودانك. ونسال الله العصمه لابنائنا وبناتنا, وان يبعد عنهم الله وشرار رب العباد شياطين الانس والجن. اذا احنا بقى ربنا اولادنا بهذا المنطق, بقيت في القضيه نقطه, الا وهو بر الاباء بقى. لان عشان يبقى الموضوع متكامل لازم الموضوع يبقى متكامل. في الخمس دقائق اللي باقيين دول ان شاء الله نتحدث سريعا عن البر. يعني ايه البر الاول؟ يعني الأب والأم لو عيطوا مرة منك فأنت عاق. طب إيه عاقبة العقوق؟ قال يفعل العاق مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة, وليفعل البار بوالديه ما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار, ولا يرد القضاء إلا الدعاء, ولا يزيد بالعمر إلا بر الوالدين. يعني يبارك لك ربنا في عمرك ويزيد فيه لما تبر ايه؟ ابوك وامك. طب ابويا وامي حاله من حالتين او حاله من ثلاث حالات, يا اما على قيد الحياه, يا اما قد فارق الحياه, يا اما واحد منهم لسه عايش. قال والله على قيد الحياه زي ما قالوا تسجد لله شاكرا ان لسه في الامر سعه, او حد منهم لسه عايش تحمد الله انك لحقت وعرفت يعني ايه بر. وفاكر انت علقمه عندما اراد ان ينطق بالشهاده عند الموت فلم يستطع, فلما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم, احد من والدي حي؟ قال امه لسه عايشه. هاتوا امه. ايه يا ام علقمه؟ قال علقمه انا زعلانه منه. ليه؟ يدخل بالطعام على زوجته وأولاده قبلي. كم علقمة عندكم في حتتكم؟ كم مش علقمة؟ كم مش علقمة؟ أقدر أعدلك اللي مش علقمة, لكن أعدلك تعليقا بالطبع يا أبا حنيفة. الكم مجانين العراق. أبو حنيفة أصلا إيه؟ كان عايش في العراق. تقدر يا ابو حنيفه وانت عالم العراق تقول لنا المجانين اللي في العراق قد ايه؟ قال انا على عد عقلائهم اقدر. خليك هنا. سبحان الله العظيم, علقمه بيدخل على مراته وعياله قبلي وانا زعلان. ارضي عنه يا ام علقمه. قالت لا. قال طيب اجمعوا لي حصبا. ليه يا رسول الله؟ قال سوف نحرق علقمه ما دام امه مش راضيه عنه, وكده كده يتحرق في النار, احنا نحرقه كمان. رق قلب ام علقمه, قد رضيت عليه او عنه يا رسول الله. الحق اخوك علقمه ذهبوا اليه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله, ثم فاضت روح علقمه الى بارئها. والراجل جاي في غزوه احد يقاتل مع الحبيب, ما فيش اكثر من كده. قل احد من والديك حي؟ قال كلاهما حي. وتركتهما يبكيان؟ قال له اه. سيبهم يعيطوا؟ عنده ارجع فالزم اقدامهما فثم الجنه. هناك عند رجليهم فيه ايه؟ الجنه. واضحكهما كما ابكيتهما فذلك خير من الجهاد ومن الحج معي. يا سلام. والنظر الى وجه الام والاب عباده. مجرد النظر دلوقتي تبص في الشبوك كده شوية كأنك بص في الكعبة، كأنك بص في المصحف، كأنك بص في وجه العالم الصالح. كل هذا ايه؟ نوع من انواع العبادة. وفاكرين انتوا الحكاية اللي من كم سنة لما قلنا كده، وبعدين الست موقفاني في الشارع، يا استاذ مش انت الشيخ فلان؟ ايوه يا ست. انت قلت ايه للعيال بالظبط؟ الوقت طول اليوم قاعد يبص لي. طب انت زعلان يا حاجة؟ الامر غريب قوي. وكتول ما هو داخل خارج، السلام عليكم السلام عليكم. اقول له يا ابني كتر السلام ابن المعرفة. قلت له مين اللي قالك يا حاجة كده؟ مين قالك كتر السلام ابن المعرفة؟ ده كتر السلام يكثر الثواب ولا ايه؟ سبحان الله. فيبقى اذا بر الوالدين الا يبكي احدهما مني، ما بيتش حد منهم زعلان. بس في نقطة، في نقطة، الاب زعلان عشان ابنه بيروح الجامع كتير. ونروح في الجامع انا غضبان عليك ليوم القيامة؟ لا، ده غضب ايه؟ في الهوى، لا مش في مكان. بس في نقطة احنا برضو عايزين، ما هو لو كان مجتمع مسلم اصلا والاب اصلا يعرف يعني ايه التزام، كان يفرح ولا ما يفرحش ان ابنه رايح المسجد؟ اعلم ابا كان يغلق الباب بتاع البيت الرئيسي بقفله ويشيل المفتاح معاه عشان ابنه ما ينزلش يصلي الفجر. ربنا يهديه. لما تيجي تكلمه يقول لك يا استاذ انا خايف عليه. يا استاذ امال لما تسيبه للنادي والبتاع ما تخافش عليه؟ سيبه للمسجد ولا تخف باذن الله، طالما ان فيه عالم ناصح فاهم بيعلمه ما تخافش عليه ابدا. طالما انت عارف اخوانه مين هو، هم اللي بيصاحبوه، فق خيرا. فيبقى اذا انت في برك بابيك وامك خلي بالك. ليه؟ لان بقى نيجي البر الام اهم. اذا ماتت ام العبد قال الله عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. فاللهم اجعلنا بررة بآبائنا أحياء وأموات يا أكرم الأكرمين. طبعا بقي في بر الآباء موضوعين، وبقي في مسألة حقوق الأبناء ثلاث موضوعات إن شاء الله مع الحلقة القادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله. سوف نتكلم عن بقية حقوق الأبناء وحقوق الآباء، ثم ندرج بذلك على الخطوة التالية وهي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زواجه بالسيدة خديجة في شبابه، ثم إلى أن بلغ 25 عاما وقصة زواجه بخديجة. لنتوقف ونتحدث سويا عن أو معا على حقوق أو حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.